قادما بالتقى في عينك الحب طال اشتياقي فكم يهفو لكم قلب.
الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خادل عبدالله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول إن كيان الاحتلال تورط بمستنقع غزة ولا يستطيع الخروج منه. كتائب القسام تعلن تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة وتستهدف آلياتها شمال خان يونس. والمقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بالطائرات المسيرة. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن قضية غزة أظهرت للعالم حجم الظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، منبها إلى أن الآلاف قتلوا وشردوا على مرأى العالم. وفي خطاب بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد الذي أطلق عليه شعار الطفرة الإنتاجية بمشاركة شعبية، قال سماحته أن العالم المتحضر ورغم المجازر الفظيعة لم يقف مكتوف الأيدي فقط، بل أرسل الأسلحة للاحتلال، مؤكدا أن دخول الكيان الصهيوني إلى غزة أوقعه في مستنقع لا يمكنه الخروج منه. وأضاف السيد الخامنئي أن قضية فلسطين أبرزت الحق في تشكيل جبهة المقاومة التي أربكت حسابات أمريكا بالمنطقة. تواصل كتاب القسام تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة. وقالت القسام أن مجاهدين استهدفوا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس. كما فجرت القسام فتحة نفق في قوة صهيونية وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس. ووزعت القسام مشاهد من تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، كما وزعت مشاهد من استهداف ناقلة جند صهيونية في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى. ارتقى شهيدان فلسطينيان فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي على مخيم نور شمس في طول كرم شمالي الضفة الغربية. وشهدت مناطق في الضفة والقدس المحتلة اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلنت سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى في طول كرم ونابلس خوضها اشتباكات مع قوات الاحتلال وتفجيرها العبوات بآلياته، فيما تصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس عند عدة محاور أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من قوات الاحتلال. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها محطة توليد الكهرباء في تل أبيب فجر اليوم، وذلك بالطائرات المسيرة. وأكدت المقاومة أن العملية جاءت في إطار استمرارها في دك معاقل الأعداء ونصرة أهل غزة والرد على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل. كما أعلنت المقاومة يوم أمس استهدافها مطار بن غوريون في عمق أراضي فلسطين المحتلة، وذلك بواسطة الطيران المسير، فيما استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قبل ذلك مطار بن غوريون في 12 من الشهر الجاري بالطيران المسير أيضا. أفادت مصادر فلسطينية بحدوث اشتباكات في جنين بالضفة الغربية بعد إطلاق قوات أمن السلطة النار وقنابل صوتية على موكب لتشييع شهداء ارتقوا جراء قصف طيران الاحتلال استهدف سيارة في المدينة. وكان الهلال الأحمر أعلن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء هذا الحادث. وبحسب شهود عيان فإن من بين الشهداء أحمد بركات القائد بكتائب جنين المطارد من قبل الاحتلال منذ سنوات، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ورام الله وطول كرم وبيت لحم واعتقلت عددا من الفلسطينيين وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مع عناصر المقاومة. وحول استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخر جراء قصف طيران الاحتلال مركبتهم في حي الزهراء قرب مخيم جنين، نستمع إلى ما أفادت به الإعلامية رايا عروق من هناك.
نحن في المكان الذي استهدف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 مقاومين فلسطينيين في هذه المركبة، تحديدا في حي الزهراء بالقرب من مخيم جنين، وتحديدا قبل نصف ساعة من موعد أذان المغرب تم استهداف هذه المركبة التي كانت تقل 4 مقاومين من مخيم جنين بطائرة مسيرة، وتم انتشال هؤلاء الشبان من داخل هذه المركبة التي كما نرى تم حرقها بشكل كامل. الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 وهو يستهدف المقاومين في مخيم جنين، وبعد 7 أكتوبر بات يستهدف هؤلاء المقاومين عبر الاغتيالات وعبر القصف بالطائرات المسيرة في أكثر من مرة. لعشرات المرات استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف بالطائرات المسيرة في عدة مناطق في مخيم جنين، الطائرات المسيرة التي هي دائما موجودة في سماء هذا المخيم. الاحتلال الإسرائيلي دائما يقول بأنه لن يترك هذا المخيم إلا بعد القضاء على المقاومة فيها، التي يعتبرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه هذا المخيم هو بؤرة المقاومة في الضفة الغربية، يريد إنهاء هذه الحالة المقاومة داخل مخيم جنين. الاحتلال الإسرائيلي إذن استهدف هذه المركبة بالطائرة المسيرة، وكان هناك مركبات لمدنيين قريبون من هذه المنطقة، ومعنا الآن أمير صبح الذي كان في هذه المنطقة وهو شاهد عيان على ما حدث هنا.
وصار كنت أنا مروح من جنين وجيت من الشارع هذا عشان في أزمة دوار الأحمدين والشوارع المحفرة، قلت بتلاش الأزمة وصل بركين قبل ما يبدن المغرب، وأنا بالمنطقة هاي فجأة صوت انفجار. طبعا شفت السيارة كانت هاي هون، ما أعرف كيف صارت السيارة هون، كانت بحدي هون السيارة لما انفجرت، كيف المسافة هاي من قوة الانفجار صارت السيارة هون. فمن جهة الشوفير السائق سيارتي ولعت.
شكرا لك. إذن هذه كانت الشاب أمير، هو شاهد عيان على ما جرى هنا في حي الزهراء، شاهد على اغتيال 4 مقاومين أو المحاولة اغتيال 4 مقاومين فلسطينيين.
اعتدت قوات الاحتلال على المقدسيين في منطقة باب الساهرة، وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال المتمركزة على باب الساهرة اعتدت على المارة خلال تواجدهم في المنطقة بالدفع والضرب خاصة للشبان، واعتقلت 4 منهم وحولتهم إلى مركز الشرطة. كما واصلت سلطات الاحتلال نشر قواتها على أبواب الأقصى والبلد القديمة على مدار الساعة، خصوصا عند أذان العشاء حتى منتصف الليل، فيما قامت بتوقيف الوافدين إلى البلدة والأقصى واعتدت عليهم وعرضتهم للتفتيش الجسدي. تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم اجتماعا لوزراء خارجية 5 دول عربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن. ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع جولة يقوم بها بلينكن في المنطقة بدأها من السعودية وتشمل أيضا مصر وكيان الاحتلال، وذلك لمناقشة سبل وقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء أزمة أسر الاحتلال المحتجزين في غزة. هذا وتعد جولة بلينكن 6 منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول أن كيان الاحتلال تورط بمستنقع غزة ولا يستطيع الخروج منه. كتاب القسام تعلن تصديها لقوات الاحتلال المتواغلة في محاور قطاع غزة وتستهدف آلياتها شمال خان يونس. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بالطائرات المسيرة. وللتواصل أكثر مع إذاعة طهران والأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم المتابعة ودمتم بألف خير.
مع خديجة أم المؤمنين. برنامج خاص بمناسبة ذكرى وفاة خديجة بنت خويلد. كان لوفاتها أعمق الأثر في قلب رسول الله، إذ كانت تمثل النبع الصافي الذي يرفد حياته بالأمل والمعين له على إتمام رسالته. إنه يوم الحزن، خديجة مثال الزوجة المخلصة. إلى كل المؤمنات اللواتي يبتغين القدوة الحسنة، إلى كل الملتزمات بالإسلام اللاتي يرغبن في انتهاج السلوك الأمثل إسلامياً، هذه أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ترسم لكل ذات إيمان طريق الصلاح والتقوى والتضحية في سبيل الله. تلك المرأة التي وجدت في محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثال الرجل الكامل في شهامته وشجاعته وعفته وأمانته وصدقه وإخلاصه، فأقدمت على الزواج منه بعد أن رفضت أن تقترن بأشراف مكة، لأنها وجدت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم القيم الإنسانية التي كانت تبحث عنها، ووجدت فيه الرجل السوي. أقدمت على الزواج منه معتقدة بأن صاحب القيم والأخلاق هو الذي يصلح أن تعيش معه حياة سعيدة غير ناظرة إلى مكانته المالية أو ما يملكه من متاع الحياة الدنيا. أقدمت على الزواج منه بعد أن عرفت أن الحياة زائلة، وما هذه الأموال التي تملكها ما هي إلا عوارض سوف تزول وتنتهي، ولا تبقى في هذه الحياة إلا تلك المثل التي حملها محمد وآمنت بها هي. آمنت برسول الله ليس كرجل، بل قيم تسعى هي لتحقيقها في الحياة، وألفت فيه الإخلاص الذي يفتقده مجتمعها الغارق في وحل الرذيلة واللامبالاة. ضحت بأموالها إخلاصا له وإيمانا بالرسالة التي جاء بها في ذلك العالم السابح في ظلام الجاهلية. ضحت بجميع ما تملك لأجل أن تعلو كلمة الله على كلمة الجاهلية. لقد وعد خديجة في الرسالة روحها وأدركت أهدافها، فهي مجاهدة ثائرة ثارت على الجاهلية في نفسها وفي مجتمعها، ثارت على عبادة الأوثان كل الأوثان، رفضت أن تستجيب لإغراء المادة في نفسها حين رفضت الزواج من أشراف قريش وأهل الأموال الطائلة، وحين قدمت أموالها للإسلام العزيز ضاربة بذلك كل مقاييس الجاهلية. ورفضت خديجة أيضا أن تخضع لإغراء السلطنة في نفسها، وأبت إلا أن تتزوج بمحمد الفقير الذي لا يملك من السلطان شيئا، الذي لا يملك مفتاح الكعبة ولا يملك رئاسة عشيرة أو سيطرة على قبيلة، ولكنه كان يملك القيم الفاضلة التي تدين بها وتعتقد بها. أبت أن تنساق مع نفسها ومع رغباتها، وبذلك حققت في نفسها ذلك الشرط الإلهي الذي أهلها لأن تكون زوجة رسول الله وتحوز من الشرف ما بلغته. بقيت خديجة مع رسول الله مضحية في سبيل الله، عاملة لرسالته، تمسح عنه آلامه وتضمد جراحه وتشد أزره على مواصلة الجهاد مهما لقي من أذى المشركين وأصابه في طريق رسالته. هكذا كانت خديجة، كانت بحق مثال الزوجة الصالحة التي تعين زوجها على أمر آخرته ودنياه، فيا لها من قدوة لكل النساء الصالحات اللواتي يعملن من أجل انتصار الإسلام وانتشار نوره المبارك. أيها الأخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج خاص بمناسبة ذكرى وفاة خديجة بنت خويلد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحييكم مستمعينا الأكارم مستمعي إذاعة طهران بتحية الإسلام الخالدة، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك أرحب بضيفي العزيز بسماحة الأستاذ السيد وصي الموسوي. أحييك سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بك، كذلك أرحب بكم وكما أرحب بإخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات، حياكم الله.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء. مستمعينا الأكارم، مستمعينا الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ونعود وإياكم لإتمام هذه الحلقة، فابقوا معنا. عودنا لكم مرة أخرى مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، أحييكم وأرحب بكم كامل الترحيب في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج المبارك وفي هذا الشهر المبارك أيضا، وكذلك أرحب بضيفي العزيز بسماحة الأستاذ السيد وصي الموسوي.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
الله يحفظكم إن شاء الله ويسلمكم سماحة السيد. هنالك أيضا بعض الأسئلة في هذا البرنامج، وهو برنامج الاستفتاءات، والسؤال يطرح نفسه ويقول: من المسائل الابتلائية دائما والتي دائما يتكرر السؤال فيها حكم صوم المرأة الحامل. سماحة السيد أترك لكم الإجابة حتى نستفاد، وكذلك الأخوة المستمعين، فحياكم الله.
حياك الله، أهلا بك. نعم، في فرض السؤال أنه في حكم صوم المرأة الحامل، عادة هنا إذا كانت المرأة الحامل هي مقرب، يعني هي في حال في أيام وضعها،
نعم،
في أيام ولادتها، في هذه الأيام التي يقرب أو تقرب فيها الولادة لهذه المرأة، هنا عادة بعض الأحيان يضر بها الصوم أو يضر بحملها،
نعم،
يعني تارة تخاف المرأة الحامل المقرب،
جيد،
تارة تخاف على نفسها أنه أن يضر بها الصوم، وتارة أخرى تخاف على جنينها الذي في بطنها أن يضر به هذا الصوم. فهنا عادة ترجع المرأة،
نعم،
إلى أهل الخبرة،
جيد،
فإذا أخبروها أهل الخبرة بأنه مثلا هذا الأمر يضر بها أو يضر بجنينها، فهنا لا توجد مشكلة.
أحسنت، جيد.
لكنه إذا ضر بها فيجب عليها عدم الصوم. وكذلك في مسألة المرضعة القليلة اللبن،
جيد،
التي يضر بها الصوم أو يضر بها بولدها كذلك، فإنه يجوز لهما الإفطار في شهر رمضان بشرط، لكنه يجب عليهما القضاء بعد شهر رمضان كما يجب عليهما الفدية.
أحسنتم سماحة السيد على هذه الإجابة المفعمة. سماحة السيد، أيضا هنالك سؤال آخر يطرح كذلك: هل يجوز للصائم أن يبلع ريقه خصوصا إذا تسوك في شهر رمضان؟
هنا في هذا السؤال عدة أمور أو عدة نقاط أشير إليها.
نعم.
أنه يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه.
نعم.
تارة هذا الإنسان مثلا يوجد الريق اختيارا مثلا هو يريد أن يبلع هذا الريق،
جيد.
إذا لم يخرج من فضاء الفم فهنا يجوز له الأمر،
نعم.
بل كذلك يجوز له جمعه في فضائه ثم بلع، ما زال هو الأمر يدور والحكم يدور أنه ما زال هو في الفضاء لا يوجد مشكلة، لكنه إذا خرج من فضاء الفم هنا، نعم، لا يجوز له. كما أنه يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئا من الماء متعمدا، وينبغي له بعد المضمضة أن يبصق ثلاثا، يعني يبصق أحسن ثلاث مرات، بالإضافة إلى أنه في مسألة أنه تارة الصائم يريد أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه،
نعم،
لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الإخلاط، لكن بشرط أنه ما لم يصل إلى فضاء الفم،
جيد.
إذا وصل إلى فضاء الفم،
نعم،
فلا يجوز له هذا الأمر،
نعم.
وإلا فالأحواط ترك هذا الأمر،
أحسنتم.
لكنه،
نعم،
إذا لم ينزل إلى فضاء الفم،
نعم،
هنا لا بأس في هذا الأمر. كما أنه في مسألة الاستياك،
نعم،
يجوز للصائم الاستياك، لكنه كذلك بشرط إذا خرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة،
أحسن،
إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق. في الإضافة إلى أنه كذلك يجوز له، لا يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار، وإلا كذلك وجب عليه التخليل. يعني تارة الإنسان مثلا يقول أنا لا أريد أن أستاك،
نعم،
أنه لابد أن أخرج هذه الأمور، لكن بشرط نقول له مثلا إذا بقى شيء في الأسنان إلى الجوف النهار، خب هنا هذه البقايا لابد أن تخرج، هنا وجب عليك التخليل. فإما أن يكون التخليل الآن بشيء من العود، أو أنه هذا الإنسان مثل يريد أن يستاك، كذلك نقول له إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة، إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو أحسنت تستهلك الرطوبة التي عليه.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير جزاء على هذه الإجابات. أحبتي مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ونعود لإتمام هذه الحلقة مع سماحة السيد، فابقوا معنا.
شهر رمضان الذي
عدنا لكم مرة أخرى مستمعينا الأكارم، وأحييكم وأبارك لكم كذلك هذا الشهر الفضيل، شهر الخير، شهر الرحمة وشهر المغفرة. وكذلك أرحب بضيفي العزيز بسماحة الأستاذ السيد وصي الموسوي، يحييك مرة أخرى سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بك،
الله يحفظكم الله. إن شاء الله ويسلمكم سماحة السيد. هنالك أيضا سؤال قد يطرح في هذا البرنامج، برنامج الاستفتاءات، هل يمكن على الصائم أن يمضغ الطعام؟ فأترك لكم الإجابة سماحة السيد، حياكم الله.
هذه المسألة هي من المسائل المهمة والتي دائما تكثر خصوصا هذه المسألة عند النساء باعتبار أن المرأة دائما هي التي تعد هذا الطعام وتهيئ الطعام لأفراد العائلة، فتارة تحتاج إلى أن تتذوق الطعام أو البعض أن يمضغ الطعام من أجل طفل أو من أجل حيوان.
نعم،
لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان، هذه من الأمور. تارة مثل الصبي باعتبار أنه طفل، فهنا لا بأس على الصائم، يعني هذا الأمر لا توجد فيه مشكلة. وكذلك أن يذوق المرق، أنه إذا كانت مثلا المسألة تحتاج إلى أنه أن يتذوق أو تتذوق هذه المرأة المرق أو الطعام الذي أعدته.
نعم،
ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق.
جيد،
يعني نحن عندما نقول في هذا الأمر بشرطها وشروطها، تارة مثل هذا الإنسان لا يأخذه الأمر إلى أكثر وأكثر ويحاول أن يتعدى إلى الحلق، أما إذا تعدى إلى الحلق هنا أصبح إشكال.
جيد،
لكنه بشرط أن لا يتعدى إلى الحلق.
نعم،
ولو اتفق. إذا أنه اتفق تعدى شيء من ذلك إلى الحلق أو تعدى شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد،
نعم،
مثل هي المرأة أو هذا الرجل أثناء مسألة التذوق وهو وضع هذا الشيء من الطعام في فمه ليتذوقه، فإذا اتفق وتعدى هذا الشيء إلى الحلق من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرًا،
نعم،
أو نسيانًا، لم يبطل صومه.
نعم،
وإلا إذا هو كان عنده قصد أو عنده علم لعله يتعدى هنا يبطل الصوم.
جيد،
لكنه بشرط أنه هذا اتفق وتعدى شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا، لم يبطل هنا الصوم. أما كأنه في فرض السؤال حسب أنه لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان أو أن يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق.
جيد، أحسنتم سماحة السيد. هنالك أيضا سؤال قد يطرح لحضرتكم، سماحة السيد، ما حكم الكذب في أثناء الصوم؟
الكذب كما تعلم أنه يدخل من ضمن المفطرات في هذا الشهر الفضيل، وهو خصوصا الكذب على الله ورسوله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة الطاهرين.
نعم،
إذا اعتقد تارة هذا إذا هو كذب وأقسم بالله أو بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كذبا هنا بطل الصوم. أما إذا اعتقد الصائم تارة هذا الإنسان،
نعم،
يكذب،
جي،
أو إذا اعتقد الصائم مثل صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه هنا لم يبطل الصوم.
نعم،
تارة الصائم يكذب لكن شنو في طريقة أنه يعتقد صدق خبره، هو لما أقسم بالله أو أقسم بالنبي هو باعتقاده أنه صادق لما أخبر وقام وأقسم بالنبي.
نعم،
وأقسم بالنبي أو أحد المعصومين. هنا إذا كان هو قد اعتقد بصدق خبره،
نعم،
ثم انكشف له هذا الكذب لم يبطل الصوم.
جيد،
ونعم، أما إذا أخبر أو أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين عليهم السلام على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية،
جيد،
مع احتمال كذب الخبر،
نعم،
هو يعني ما عنده أي اعتماد، كأنه مسألة طرت على باله أو لم يعتمد على أي حجة شرعية وأراد أن يقسم وقد أكذب وهو عنده احتمال كذب الخبر، فإذا كان أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذب الخبر،
نعم،
وكان كذبا في الواقع جرى عليه حكم التعمد.
نعم،
هنا يكون متعمد في هذا الأمر.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء على هذه الإجابات المفعمة. أشكرك سماحة السيد فيما تفضلت به، حقيقة الحديث معكم شيق سماحة السيد، أحسنتم. الله يحفظكم إن شاء الله ويسلمكم.
أياكم الله عزكم الله.
الله يسلمكم أحبتي مستمعينا الأكارم مستمعي إذاعة طهران، ها هنا وإياكم قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. كنت معكم السيد ولي الموسوي من إذاعة طهران، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
إذاعة طهران تقدم:
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في،
يا رب أكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج. موضوع الحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن الشدة في التعامل مع الأولاد وحدودها. نرحب في مطلع هذه الحلقة بضيفنا الكريم سماحة الشيخ باقر الصادق.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
وأهلا بكم أحبائنا. مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة جرى الحديث مع سماحة الشيخ الصادقي عن محورية التعامل بالرحمة والرفق كأساس في التعامل مع الأولاد، منتزع ومستلهم من السنة الإلهية في خلقه، السنة القائمة على سابقية الرحمة الإلهية للغضب الإلهي. الأصل في التعامل هو الرحمة، والشدة هو الاستثناء. سماحة الشيخ الصادقي، بينتم في الحلقة السابقة أن الشدة الممدوحة، إطار عام لتمييز الشدة الممدوحة عن الشدة غير الممدوحة، الشدة في التعامل مع الأولاد تكون ممدوحة إذا كانت مظهرا من مظاهر الرحمة. لعلها هنالك في الآيات الكريمة إشارة إلى هذا المعنى في تأديب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: واهجرهم هجرا جميلة. يعني هنالك هجر جميل، هنالك شدة جميلة. طيب، ما هي مواصفات هذه الشدة، العلائم الأخرى التي نميز بها بين الشدة الجميلة الشدة الممدوحة عن غيرها؟
الشدة اللي هي في الحقيقة ممدوحة إذا كانت ضمن الإطار المأمور به بالشريعة. لأن الشريعة جاءت في الحقيقة بالأشياء اللي تتوافق مع فطرة الإنسان. الله عز وجل حينما خلق الإنسان وعارف بما يحتاج هذا الإنسان، خلق له هذا الدين اللي هو في الحقيقة يتساير مع البشرية إلى شاطئ السعادة والأمان في الدنيا والآخرة. فالأشياء التي جاء بها الإسلام وظاهرها الشدة، فهي في الحقيقة هي عبارة عن رحمة. لأن أصل إرسال الرسول وبعثه بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كان في هذا الدين الحنيف فالمظهر من المظاهر اللي يستفاد منه الشدة، في الحقيقة هي فيها رحمة خفية. أفرض مثلا قضية، نعوذ بالله، عند انحراف الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى، ويترتب على ذلك، أفرض مثلا إذا كان الزوج محصن أو بالعكس أن يرجم، هذا قضية الرجم ظاهر مانع، تشوفها شدة فيه في الشيء، لكن هي في الحقيقة داخل هذه الشدة هو في الحقيقة رحمة. لأن في الحقيقة إذا تركنا الأمر هكذا راح يكون مفاسد اجتماعية كثيرة وانحلال خلقي. وما شئت فعبر،
حتى على الطرف نفسه، حتى على نفس الفرد نفسه، يعني رحمة بالإنسان نفسه الذي يجرى عليه هذا الحد، ورحمة أيضا بالمجتمع.
العلم الحديث والطب الحديث بيّن أنه بعض المضار لأمراض الإيدز وغير الإيدز اللي نسمع بها واللي لم نسمع بها،
على الأقل المزيد من ارتكاب الذنوب، يعني الحيلولة دون المزيد من ارتكابه للذنوب.
فلذلك في الحقيقة أنه هذه الشدة اللي احنا نتصورها في الظاهر شدة، هي رحمة في الحقيقة. رحمة لهذا الإنسان. يقول الإمام سلام الله عليه في دعاء مكارم الأخلاق، الإمام زين العابدين عليه السلام تأكيدا لما ذكرتم: اللهم عمرني لك ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإن كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي ويستحكم غضبك علي. فمثل ما تفضلت أن هذه في الحقيقة أنه لا يسرف في الذنوب على الأقل.
صحيح.
فإذن حالات اللي نستلهم منها أو نتصور منها أنها شدة، لكنها في الحقيقة تستوطن الرحمة الإلهية. هذا كمظهر. وأما الشدة اللي هي في الحقيقة منهي عنها، إذا كانت، نعوذ بالله، خلاف ما أقر الله عز وجل.
سمعت الشيخ، عفوا، قبل أن تنتقلوا إلى الشدة الثانية، النوع الثاني من الشدة، لدي سؤال حول هل أن من المهم إشعار الأولاد، إفهام الأولاد بهذه الحقيقة، يعني عندما يعاملون بشدة أحيانا من الشدة الجميلة الممدوحة، يشعرون بأن هذه الشدة الهدف منها هو صالحهم وتحقيق الخير؟
المفروض هكذا. المفروض أنه حتى لا يبقى في نفس الطفل أن مثلا والدي له فد حقد مثلا، أو له فد حالات خاصة مثلا، أنه إذا يشعر الطفل بهذا المعنى جيد يعني
نعم.
شيء جيد وممدوح حتى لا تسبب له حالات من العقد النفسية من أن والدي لا يحبني فلذلك يتصرف معي هذا التصرف.
نعم. ولعل في هذه القضية أيضا توجد إشارات في الأحاديث الشريفة عندما تنهى عن التأديب أثناء الغضب، لأن التأديب أثناء الغضب، حالة الغضب تضيع على الإنسان الشعار الأولاد بالهدف من التأديب.
نعم.
هناك مجموعة من الروايات تنهى عن التأديب في أثناء الغضب، إذا نعم. كنت غاضب لا تأدب أولادك
نعم.
عندما تهدأ
صح.
لأن إذا غضبت وأثناء الغضب أدبتهم هذا التأديب سيكون مظهر للشدة غير المحمودة
نعم.
على الأقل الأولاد لا يشعرون بأنك تريد صالحهم
نعم.
من خلال هذا التأديب،
أو يصير إسراف عادة
نعم.
في ساعة الغضب،
هذا أيضا
قضية إنسان يصير بعد يعني يسرف في التأديب
يتجاوز الحد،
وإذا تجاوز الحد ينقلب الحالة العكسية يعني تكون
بلا شك.
أي هذا أهم نقطة نعم.
طيب سماحة الشيخ، أشرتم إلى الشدة غير الممدوحة ومظاهرها، يعني كيف نعرف أن هذه الشدة غير ممدوحة؟
نعم، يعني اللي في الحقيقة لم يأمر بها الله عز وجل سواء كان في القرآن أو عن طريق النبي أو عن طريق الإمام المعصوم، وهذه الشدة هي في الحقيقة نتيجة النوازع النزعات النفسية اللي يعيشها الأب أو تعيشها الأم
نعم.
ربما الأم عاشت في بيئة وهذه البيئة تشعرها في النقص، مثلا عاشت في بيت دائما الغالب عليه الشدة
نعم.
فتريد هي في الحقيقة هالآثار اللي مرت فيها في السابق أن تخرجها
نعم.
أو نشأت على هذه على هذا المظهر. ومن هنا أشرنا في الحلقة السابقة أنه من آثار الرحمة أن الطفل ينشأ على الرحمة
صحيح.
في المدرسة، في المجتمع، في المحلة التي يسكن فيها،
يعني يكون مظهر أيضا للرحمة الإلهية بالتالي.
أحسنت
نعم.
وبالتالي أقول ربما أفرض الوالد أو ربما الوالدة نشأ في بيئة تعلم على الشدة
نعم.
فهذا معنى الشيء الشدة كذلك التي
يعني عفوا سماحة الشيخ، هذه من الأضرار المحورية للشدة أن تكون سبب لتعامل الأولاد أيضا في الشدة مع الآخرين.
إيه بلا شك
نعم.
لأنه من شب على شيء
شاب
عليه
نعم.
هذا
سماحة الشيخ الصادقي، في الحلقة السابقة تحدثتم عن الآثار المباركة للرحمة والتعامل بالرفق مع الأولاد، حبذا لو يكون الآن الحديث عن الآثار السيئة للتعامل بالشدة في غير مواقعها مع الأولاد.
نعم، حسب ما قرأت في مجموعة من ما كتبه علماء النفس وعلماء الاجتماع في قضية التأديب والتربية، من خلال الاستقراء حالات الإجرام اللي تنشأ عند بعض الأولاد، شافوا منشأها أنه نتيجة القسوة والشدة والتعامل مع الأولاد
نعم.
يعني أحد العوامل الواضحة هو القسوة في معاملة الطفل وأخذها بالشدة المسرفة أما قلنا الشدة المعقولة اللي في حدود الشريعة هذا ماكو مانع،
هذا رحمة،
في
مظهر للرحمة،
مظهر للرحمة.
نعم.
وفي بعض النصوص مثل ضرب الولد كمثل السماد للأرض، تقريبا مضمون مؤدى رواية بهذا المعنى، أن كيف أن السماد يعمل في الأرض ويهيئها.
نعم.
لأن تنتج أفضل، هكذا في بعض الأحيان الضرب للولد إذا كان بحدود المعقولة والمشروعة.
نعم.
يكون مؤثر. أما إحنا نتحدث عن الجانب اللي هو الإسراء.
سماحة الشيخ، عفوا، هنالك نقطة ظريفة في هذا التشبيه. السماد.
نعم.
يكون للزرع يكون نافع إذا كان بمقدار محدود قليل.
أحسن.
إذا زاد السماد أدى إلى قتل الزرع.
أحسن.
السماد معروف أنه إذا ازداد نسبته يؤدي إلى قتل الزرع.
أحسن.
وبالعكس إذا قل أو انعدم النبتة تكون ضعيفة، تظهر تخرج تنمو بصورة ضعيفة.
أحسن.
هذه أيضا نقطة ظريفة في التشبيه الذي
تشبيه المعصوم لهذه. نعم. فإذا على هذا الأساس. أما إذا كان التعامل بشدة مسرفة ومفرطة، في الحقيقة تؤدي إلى أولا إجرام، بعدين هناك كتب بعض يقول الظاهرة الغريبة، هذه أنا نقلتها من بعض علماء الاجتماع، الظاهرة الغريبة في الطفل الذي يفقد العطف الأبوي أنه يحمل عقدا نفسية وضغينة على المجتمع.
نعم.
وقساوة في الخلق، وإنه يصاب بما يلي: أولا الكذب.
الكذب.
أي نعم.
عجيب.
نعم. أي من خلال أنه باعتبار،
يعني ما في ارتباط مباشر بين فقدان العطف والكذب.
ها، مو هو شنو راح تخلي عنده مجموعة عقد نفسية.
نعم.
حتى يحقق بعض المآرب ما يقدر يحققها في حالة
له،
فيضطر إلى الكذب.
نعم.
ويضطر إلى السرقة.
إذن هي آثار مباشرة وغير مباشرة.
ها، هناك آثار مباشرة وهناك آثار والشرور والهجوم على الغير، هذه كل الأمور تنتج نتيجة فقدان العطف الأبوي.
نعم.
فطبعا الإسراف في التأديب يشعر الطفل بهذا المعنى، أنه ما يعيش أنه عنا. ومن هنا حسب الظاهر أنه ضم الطفل وضم الولد وهكذا مثلا تقبيله وإشباعه من هذا الجانب، هذه له آثار في المستقبل كبيرة جدا.
نعم.
هم على المجتمع وهم على الأصدقاء وهم على تربيته ونفسيته، أنه ما يشعر بنقص.
نعم.
أما الإنسان اللي أفرض مثلا دائما لو فقد الأب وهو صغير، أو مثلا ربما ينشأ عند حالات، هذه الحالات تؤدي إلى نعوذ بالله بعض الحالات الغير ممدوحة في المجتمع.
نعم.
نعم.
هنالك وجدت في بعض الحديث الشريفة كأنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم.
نهي عن أن تلجئ عيالك إلى رحمة غيرك، لعل فيها إشارة إلى هذا المعنى.
نعم.
يذكرون الآن الحوادث، الفرار من البيوت من الوسط الأسري أحد أسبابها الرئيسية خاصة عند الإناث.
نعم.
هو عدم شعورهم بالمودة والعطف في داخل الأسرة، فيخرجن من البيت للبحث عن العطف، وهذا يوقعهن في مطبات متعددة من الانحراف.
وهذه قضية خطرة، يعني إذا نمت في المجتمع نعوذ بالله راح يكون آثار سلبية إلى قضية بعد التحلل، ونعوذ بالله إلى الزنا وإلى المفاسد الأخرى. أضف إلى ذلك أن هناك بعض الأبحاث في علم التربية أثبتت البحوث التربوية الحديثة أن المواطنين الصالحين ورجال العلم الطيبين إنما يأتون من الأسر التي تعني بالأطفال، تهتم بالأطفال وترغب فيهم. وقد أكد علماء النفس هذه الظاهرة، والسلوك الإجرامي عند بعض الأطفال منشأ أولا القسوة في معاملة الطفل، ثانيا استعمال العقاب البدني القاسي.
نعم.
يعني بعض الأحيان إنسان يستخدم فد عقاب، لكن بعض الأحيان يعيش هذا استعمال البدني القاسي، أما يضرب على المناطق الخطرة مثل خلف الرأس مثلا، أو قد يؤدي إلى موته. كما أنا سمعت في الأخبار قبل كم يوم أن نتيجة أحد الآباء، نتيجة أن ابنه ما جاء بالدرجة اللي هي ينبغي أن يأتي بها بالامتحان.
نعم.
فأسرف في ضربه حتى أدى إلى موته.
الحقيقة
هذه يعني ظلم يعني. وبالتالي أن هذا الولد هو مثل الأسير.
نعم.
عيالكم وسراؤكم الإمام زين العابدين مثل الأسير عندك، ينبغي أن ترفق بالأسير. والنقطة الثالثة نقد الطفل نقدا مستمرا وكشف معايبه، هذا يؤديهم إلى نعوذ بالله بعض الحالات الإجرامية.
نعم.
وإلى الشرور،
حتى لو كان سماحة الشيخ نقد في الخفاء يعني دون مثلا ليس أمام الآخرين،
هو كثرة النقد حتى في الخفاء تؤثر. أما نعم. أفرض مثلا في الخفاء بشكل محدود.
نعم. يعني هو الأصل لازم أن يكون في الخفاء أولا.
نعم.
ثانيا يكون محدود أيضا.
إيه، لأن الإسراف في هذا الأمر تركيز تورث اللجاجة. طبيعة خصوص الطفل إذا كان مو يعني صعب أن يقرأ على نفسه أنه يعني نوع
والإنسان عموما هكذا يعني يصعب أن الإقرار الاعتراف بالذنب فضيلة
فلذلك بكثرة والاستمرار يورث عند الطفل حالات من العقد النفسية.
طيب إذا قرنا هذا المظهر مظهر الشدة من خلال تقريع الأولاد باعتبار أن التقريع على الأخطاء هو أحد مظاهر الشدة، وهو أيضاً الآن عرفنا من كلامكم أنه شدة غير ممدوحة غير صحيح لا ينبغي. إذا قرنا هذا النقد والتذكير بالمدح يعني نقول له أنت مثلا فيك الخصال الجيدة، فمن الحيف من الظلم أن تكون إلى جانبها هذه الخصلة.
فجيد، هذا الإصلاح بهذه هذا أفضل، أنا أشوف مؤثر بالنفوس أكثر، وربما بعض التقريع يؤثر أكثر من الضرب عند بعض النفوس.
يعني الأصل هو هكذا سمحت الشيخ باعتبار أن الأحاديث الشريفة أولا تأمر بالهجر.
نعم.
لا الضرب هو آخر العلاج.
أحسنت.
نعم. الأصل الهجر التأنيب الخفيف. نعم.
نعم. أنا أقول بعض الأحيان يعني بعض الأولاد ربما الضربة لا تؤثر فيه بمقدار ما أن تتقرع في بعض الكلمات النابية.
أها نعم. التأثير السلبي يعني.
أي نعم.
نعم نعم صحيح. يعني تسحق شخصيته.
أحسنتم هالشكل. نعم. هذا.
نعم. شكرا جزيلا سماحة الشيخ باقر الصادقي على ما تفضلتم به. موضوع الإحسان للأولاد هو محور الحديث في الحلقة المقبلة من حلقات البرنامج. نسأل الله تبارك وتعالى يجمعنا وإياكم في رحاب هذه الحلقة على خير ما يحبه لنا ويرضاه. شكرا لكم أحبائنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تتغير الدنيا ولا تتغير، ومدى الزمان تجيء لا تتأخر، في كل عام أنت أكرم زائر، للأرض تهدي من بها يتعثر، للأرض تهدي من بها يتعثر.
رمضان يا شهر التحرر، ليتنا من جاهلين. السماء.